أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا المجلس الثالث من مجالس التأمل في سورة الكهف، ونذكر بأن موضوع سورة الكهف هو أصول الفتن الأربعة في هذه الدنيا وعلاج هذه الفتن. ذكر الله سبحانه وتعالى أبرز الفتن التي قد يقع فيها الإنسان وكيف ينجو من هذه الفتنة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أربع قصص. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، وهذه القصة تتحدث عن الفتنة في الدين والنجاة من هذه الفتنة بأمرين: اتباع الوحي وكذلك الصحبة الصالحة. ثم انتقلنا إلى القصة الثانية وهي قصة صاحب الجنتين، وهي الفتنة في المال، فتنة المال أو الفتنة في الدنيا، في ملذات الدنيا. وذكرنا قصة صاحب الجنتين في المجلس الماضي. والآيات التي قرأها الأخ الشيخ علي تتحدث عن علاج فتنة المال. وعلاج فتنة المال باختصار هو معرفة حقيقة الدنيا. وأكثر مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن هو مثل يقرب معنى حقيقة الدنيا، بل تنوعت الأساليب والصيغ والألفاظ والسياقات. ففي هذه الآية التي معنا قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. وذكرنا احنا الأمثال هي للاعتبار والاتعاظ والانتفاع، والأمثال هي تقريب المعقول بالمحسوس. حقيقة الدنيا وحقيقة المال أمر معقول، لا يمكن للإنسان أن يلمس أو هنالك مقياس أو معيار هل هو مفتون بالمال ولا غير مفتون، مفتون في الدنيا ولا غير مفتون. هنالك أمور حتى يتحسس الإنسان هذا الأمر، يجب أن يعرف حقيقة الدنيا كما خلقها الله سبحانه وتعالى وكما أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون. وحتى نعرف هذه الحقيقة لابد أن تقرب بأشياء محسوسة ملموسة، تضرب للناس لتقريب أمر معين. فهنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: واضرب لهم يا نبينا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، اضرب لهؤلاء الكفار الذين انغمسوا بهذه الدنيا والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا. الكفار جحدوا، ومن كفرهم الكفر بالبعث بعد الموت، ما آمنوا بالبعث بعد الموت. قال: واضرب لهم هذا المثل، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، قرب لهم حقيقة هذه الحياة. لأن الإنسان إذا عاش وانشغل بأمر نسي حقيقة هذا الأمر. يعني الإنسان إذا تمتع بالمال وكذا نسي حقيقة وجود المال وما هي الفائدة وما هي استخدامات هذا المال التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. إذا إنسان رزق بالذرية مع مشاغل الحياة الإنسان ينسى ما فائدة وجود الذرية الفائدة الحقيقية. إذا إنسان الله سبحانه فتح عليه بالعمل بالتجارة بالعقارات بغيرها قد ينسى يغفل. فلذلك معرفة مثل هذا الأمر هو تقريب حتى يتذكر. فقال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. إذن هنا التشبيه الله سبحانه وتعالى يشبه هذه الحياة الدنيا يشبهها بالماء. طبعا الأمثال لابد أن تضرب بأمر فيه قاسم مشترك وفيه رابط. الأمثال أيها الأحبة تضرب ولابد أن يكون هنالك رابط بين المثل وما يراد أن يضرب له هذا المثل. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا الحياة الدنيا بالماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. لماذا كان المثل بهذه الحياة بالماء؟ لعدة أسباب. إيش الرابط بين الماء وبين الحياة الدنيا؟ الماء له بداية وله نهاية أليس كذلك؟ كذلك الدنيا لها بداية ولها نهاية. كذلك الماء ليس له قرار. الماء ينزل إما يجري في البحار أو ينابيع أو في الأرض أو يتبخر ليس له قرار لا يستقر لا يبقى على حال ولا يستقيم على أمر. كذلك الدنيا هل تدوم الدنيا على حال؟ أبدا. وقيل لأن الماء إذا أمسكته ومنعت حركته نتن ينتن الماء الراكد أليس كذلك؟ كذلك الدنيا فهي بلية على من أمسكها. الماء يأتي قطرة قطرة شيئا شيئا ولكن إذا ذهب كيف يذهب؟ دفعة واحدة يذهب سريعا. كذلك الدنيا الدنيا لا تأتي على الإنسان بلحظة تأتي عليه شيئا فشيئا يجمع المال شيئا فشيئا ثم إذا ما مات خلص انتهت علاقته بالدنيا. أو قد يكون غنيا فيصبح فقيرا انتهت الأمور بالنسبة له. وأيضا الماء يكون في موضع كثير وفي موضع قليل. الماء غير متساوي في الأرض. كذلك الدنيا غير متساوي. وقيل لأن قليل الماء يروي العطشان ولكن كثير الماء داء أليس كذلك؟ كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. كذلك الدنيا كثيرها يمرض القلب وقليلها يكفي. الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا ولكن إذا جاوز الحد كان ضارا مهلكا. قيل الزرع يفسد بالماء الكثير كذلك القلب يفسد بالمال الكثير. الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا لا تبقى وتفنى. الماء لا يقدر أحد أن يدخله دون أن يبتل هذا ظاهر صح؟ كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفاتها. الدنيا القليل منها يكفي والكثير منها يطغي. هذه الأسباب والفروقات هي أسباب كون أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل الدنيا بالماء. فقال هنا واضرب لهم احنا الآن نتكلم عن علاج فتنة الدنيا أو عن علاج فتنة المال لأن القصة التي قبلها مضت هي قصة صاحب الجنتين كيف فتن بالمال وهذاك الرجل الذي تصدق بماله. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. قال كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إذا نزل الماء إلى الأرض الميتة فدخلت ذرات الماء إلى الأرض فاختلطت مع الحبوب. هذه الحبوب تبدأ تتحرك وتتشعب وتنبت فتخرج خارج الأرض. قال فاختلط به أي بهذا الماء نبات الأرض ثم يصبح هذا النبات من المنظر والطعم واللذة والشكل والمذاق والنفع الشيء الكثير. بعد ذلك حصل هنا اختصار في مواضع أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى كيف تصبح الأرض يعني مخضرة ومصفرة وتتجمل بهذه النباتات. لكن هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يربط هذا الماء بالدنيا. في مواضع أخرى قال كذلك يحيي الله الموتى لأنه كان مثال إحياء الأرض بعد موتها بالبعث بعد الموت. هنا قال فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ذكر آخر مرحلة في النباتات. هذه النباتات الجميلة كالدنيا بعد كانت جميلة وإنسان متمتع ومتلذذ وسفر وذرية وأموال وعمل وكذا وتجارات، فأصبح هشيما أي متفتتا متكسرا لا قيمة له. هذا النبات تذروه الرياح، تنقله الرياح لكثرة تكسره وتهشمه وتطايره، لا قيمة له. ثم قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. لأن في سورة الكهف الأقوام من المشركين كان عندهم إشكالية الكفر بالبعث بعد الموت، ما قال وكان الله على كل شيء قديرا، قال مقتدرا، مبالغة في القوة والقدرة لإثبات البعث بعد الموت. فهذا المثل فيه إشارة إلى قضية البعث بعد الموت. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المثل ثم سيذكر حقيقة أعمال الناس وحقيقة مسالك الناس في هذه الدنيا. فالناس بين أمرين، بين متمتع ومتلذذ بأعظم زينة في هذه الدنيا المال والذرية، وبين متمتع ومتلذذ بالأعمال الصالحة. هذا حال الناس، في غيرها؟ ما في غيرها، إما مال وذرية وإما انشغال بأعمال صالحة. فهنا الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ذكر الأمر الظاهر، قدم المال على البنين على ذكر البنين. وهنا قال والبنون، ما قال والأولاد، لو قال والأولاد تدخل فيها الذكور والإناث، لكن البنون فقط الذكور. لماذا؟ لأنهم في الجاهلية ما كانوا يتفاخروا بالإناث، بل كانوا إيش، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولا وجهه مسودا وهو كظيم. فقال المال والبنون. طيب لماذا قدم المال على البنين؟ لثلاثة أسباب. الأمر الأول أن البنين هي في الغالب نتيجة لوجود المال، يعني حتى يحصل الإنسان على الذرية لابد أن يتزوج، والزواج يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مال، فلذلك المال مقدم على البنين، لذلك المال مقدم على البنين، لأن المال قبل الذرية والبنين وغيرها. السبب الثاني أن المال مرغوب ومطلوب لجميع الفئات، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الفقير والغني، الكل يطلب المال ويرغب المال، لذا قدم المال على البنين. والسبب الثالث والأهم أن التفاخر الظاهر بالمال أكثر من البنين. فأنت الآن ترى من جارك، ترى الأثاث والمنزل والسيارة والشركة والوظيفة، وترى مظهره وملبسه، لكن ما ترى أبناءه، صح ولا لا؟ وفي الغالب الناس يتفاخرون بما يتعلق بالمال. هنا قال المال والبنون، المال كل ما يدخل تحت المال، سواء المال النقدي، المال المتحرك، المال الثابت، المال الذي يتاجر به، المال المكنوز، الذهب، الفضة، كل ما له قيمة يدخل في هذا الباب المال. قال المال والبنون. ماذا قال الله؟ قال زينة الحياة الدنيا. قال هذا هو الظاهر، الناس يفخرون ويتزينون بالمال والأبناء. ولكن هنا ذكر الأمر الثاني، قال هذا حال معظم الناس، قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الإنسان إذا عمل عملا فهو ينتظر الثواب وينتظر أمر وطموح يتأمل أن يتحقق له هذا الأمر جراء هذا العمل. فهنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال مهما تفاخر الناس ومهما تلذذوا بهذه الزينة، الأموال والأولاد والأعمال، لكن الأنفع لهم هو ما يبقى يوم القيامة. هذه لفتة لنتأمل ونتمعن بحقيقة الدنيا. قال والباقيات الصالحات، مع أن الأصل في السياق أن الأعمال الصالحة هي التي تبقى، لو عكسنا الوضع الطبيعي الصالحات الباقيات، إيش اللي يبقى يوم القيامة؟ الصالحات، صح؟ لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال والباقيات الصالحات، فاللفت في هذا التقديم والتأخير، قدم الباقيات على الصالحات، لأن ما يبقى لك يوم القيامة هو الأعمال الصالحة التي تداوم عليها. فهنا قيد الثمر يوم القيامة بالبقاء بديمومة الأعمال الصالحة. لذلك قال والباقيات الصالحات، يعني حتى تضمن ثمرة هذه الأعمال يحتاج إلى أن تبقى مداوما على الصلاح وعلى الأعمال الصالحة حتى تحقق الثمرة يوم القيامة. هذه والله أعلم حكمة تقديم الباقيات على الصالحات، يعني قدم النتيجة على السبب، الأصل سبب ثم نتيجة. قال والباقيات الصالحات خير عند ربك. الظاهر أن الناس عندهم قصور في هذا الأمر. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. هنا قال والباقيات الصالحات خير، لكن سميت الآخرة هي الباقية، الباقية الآخرة، والدنيا الفانية الزائلة. فهنا قال خير عند ربك ثوابا، أي منزلة وأجرا عظيما، وهي الجنة. وخير أمل، أي خير ما يتأمل ويؤمله الإنسان في ما يبقى. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة المثل مقارنة الدنيا بالمال، ثم حقيقة حياة الناس. طبعا هنا الباقيات الصالحات تتنوعت عبارات المفسرين، بعضهم قال هي الفرائض الخمس، وبعضهم قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعضهم قال عموم الذكر، بعضهم قال لا إله إلا الله، وبعضهم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم قال الصدقة، بعضهم قال الزكاة، بعضهم قال الصيام والحج، وهكذا. ولكن والله أعلم كل عمل صالح يدخل في هذا المعنى، تشمل كل هذه، كل ما يبقى أثره لك بعد موتك فهو من الباقيات الصالحات. لذلك في الحديث أن الإنسان إذا مات يتبعه الأبناء والمال والعمل، فيرجع الأبناء والمال فيبقى إيش؟ العمل. لذلك في دعوة سليمان عليه السلام لما قال فتبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، قال وأن أعمل صالحا ترضاه. ثلاث أشياء ذكر: العمل صالحا ترضاه، بعد ذلك قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا انتقال، لأنه الإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فليتذكر الآخرة. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على زيارة المقابر، فإنها تذكركم بإيش؟ بالآخرة. تذكر الآخرة يقودك إلى معرفة حقيقة الدنيا. لذلك هنا نقل إلى يوم الآخر، قال ويوم نسير الجبال، هذه الجبال العظيمة اللي مثلها تحتها تحت الأرض مثل الجبل بالضبط، قال والجبال أوتادا، هذه الجبال يوم القيامة تقلع وتدك وتصبح هباء منثورا وتصبح كالعهن المنفوش وتسير وتفتت. قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا، أي فيذر مكان هذه الجبال قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا مكان منخفض ولا مرتفع، مستوية الأرض مكان هذا الجبل. انظروا إلى هذا الأمر المهول. قال ويوم نسير الجبال، أي يوم القيامة، وترى الأرض بارزة، ما في أي بنيان، لا بنيان ولا عمار ولا ارتفاعات ولا جبال، ما في، مستوية ظاهرة بارزة ظاهرة. يقول وحشرناهم، أي جميع الناس يجمعهم الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه نوع تهديد لمن تأثر وانغمس بالدنيا وملذاتها وشهواتها. قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني لا يقول إنسان والله أنا ممكن ما أكون معاهم، لا، الكل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال فلم نغادر، هنا جاء بضمير الجمع لأنه الأمر يعني لعظمة الله سبحانه وتعالى، منهم أحدا أبدا. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ينقلنا بعد موقف الجمع والحشر إلى العرض. قال وعرضوا، أي جميعا، على ربك صفا، أي صفوفا، الناس يعرضون صفوفا، يعني تخيل الإنسان نفسه بين هذه الصفوف وينتظر النتيجة، أي نتيجته تكون موقف، ترى حقيقة موقف عظيم، هذا موقف عصيب، الإنسان واقف بين مليارات البشر وينتظر نتيجته إلى جنة أو إلى نار عياذا بالله، قال وعرضوا أي الجميع على ربك صفا أي صفوفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كيف خلق الإنسان عاريا حافيا غير مختون؟ قال تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. قال كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا رد على أولئك الذين كفروا بالبعث بعد الموت، لأنهم زعموا إيش؟ أنه ما في يوم قيامة، ما في بعث بعد الموت. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بمشهد عظيم، قال ووضع الكتاب أي توضع الصحائف والكتب التي سجلت فيها الأعمال، أعمال الخلق جميعا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، وقد أنصفك من جعلك حسيبا نفسك، أنت تحسب، يعني ما في الآن يجيك والله جيب إنسان يحسب عليك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين. الأصل المجرم هو المشرك والكافر، والمجرم هو غير المسلم، وكذلك المجرم من فرط في دينه ومفرط في الفرائض وقصر في ذات الله في جنب الله. قال فترى المجرمين إيش؟ مشفقين خائفين وجلين، لأن الموقف عظيم، مشفقين مما فيه من الكتاب، لأن المجرم يعرف نفسه ماذا فعل في الدنيا فيكون مشفق خائف متحسر يتلفت. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل والخسارة والهلاك، ما لهذا الكتاب. أحيانا الإنسان من شدة الموقف أحيانا يمكن يتكلم مع الحائط، بعض الناس أحيانا يمكن يتكلم مع نفسه من شدة الموقف، المجنون يبدأ يمكن يتكلم مع الحائط مع شجرة كذا. هؤلاء قالوا يخاطبوا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، بأشروا على الكتاب اللي موجود في كل الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الأصل أنهم يضجوا بالكبائر قبل الصغائر، لكن لأنه الأمر عظيم قال لا يغادر صغيرة من دقة المعلومات والتوثيق والتسجيل والكتابة، قالوا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الآن لو جئت إنسان وجاء يوصف لك حدث قبل 30 سنة وصف لك إياه بدقة، جاب لك المعلومات الصغيرة قبل الكبيرة، إيش بتقول عنه؟ والله إنك ذاكرتك عبقري، صح؟ يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال أحصاه الله ونسوه، كل شيء مسجل. قال وكل صغير وكبير مستطر، مسطر في هذا الكتاب. قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا إيش؟ حاضرة موجود، ما في شيء راح، ما في شيء مسح، ما في شيء ضاع، ما في شيء أهمل، حاضرة. قال ولا يظلم ربك أحدا. قال وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلم، لأن ذاك محكمة الآخرة محكمة عادلة، أما محكمة الدنيا فمحكمة جائرة. قال ولا يظلم ربك أحدا. هنا من ما يستفاد من هذه الآيات أن قول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا، أن الإنسان لا يستبعد أي شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وكان الله على كل شيء مقتدرا، فكل الأمور مقاليد الأمور والأحوال والأمور كلها والذي يغيرها هو الله سبحانه وتعالى، فهو ينقل الغني إلى الفقر والعزيز إلى الذل والقوي إلى الضعف، الله سبحانه وتعالى. قال هنا مقتدرا، فقد ينام العبد في ليله عن أمر وهو ميؤوس منه، خلاص ميؤوس من أمر معين، ولكن يستيقظ على الانفراج. قال وكان الله على كل شيء مقتدر. من أعظم المشاكل أن كثير من الناس ضحوا بالنعيم المقيم من أجل الهشيم الذي ذكر هنا، قال هشيما تذروه الرياح. كثير من الناس ضحوا بهذا النعيم من أجل إيش؟ فتات. قال مقتدرا فمن كان صاحب حاجة فليطلب فإن الله على كل شيء قدير. من فوائد وهدايات هذه الآية تدفعك إلى أنك تطلب، لأن الله على كل شيء قدير. الآية الأخرى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مهما عظمت الدنيا في النفوس وتزينت تبقى زينة زائلة، مهما كبرت البهارج والمال كل شيء هي زينة إيش؟ زائلة، والزائل لا متاع حقيقي له. قال والباقيات الصالحات، كل شيء ينتهي ويضمحل ويندثر إلا العمل الصالح. والأمل في الدنيا وملذاتها ناقص موهوم، الذي يعني يبني آمال على هذه الدنيا فهذه الآمال ناقصة وموهومة، أما الأمل الحقيقي ففي الباقيات الصالحات. الآية الأخرى ويوم نسير الجبال، تخيلوا هذه الجبال العظيمة تزال بقدرة الله، فإن الله قادر على إزالة همومك فلا تحزن، لأن الله عز وجل هذه الجبال يعني تزال بكن، فالله عز وجل قادر على إزالة الهموم والغموم بكن كذلك. هذه فيها تسلية لكل مظلوم، قال فلم نغادر منهم أحدا، يعني لو تأملنا هذه الآية قال فلم نغادر منهم أحدا، فكل إنسان لو وقع عليه ظلم في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيقتص من الظالم يوم القيامة، لأنه قال فلم نغادر منهم أحدا، فهذه فيها تسلية للمؤمن ولمن وقع عليه الظلم. هنا قال وترى الأرض بارزة، أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية، كل ظاهر ما في إنسان يخفى عليه على الله سبحانه وتعالى شيء. وعرضوا على ربك صفا، الآية هنا هذه ذكرناها، يعني لو تخيل الإنسان نفسه وهو واقف بين هذه الصفوف ينتظر النتيجة، إيش الموقف؟ والله موقف عصيب، موقف عظيم. الآية الأخيرة ووضع الكتاب، في هذا اليوم تنتهي جميع الخدع والتلفيقات والمعاذير. الله سبحانه وتعالى ماذا قال على الإنسان؟ قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يوم القيامة هذه المعاذير كلها تنتهي، لا ممكن بالرسالة الإنسان يعني يحتال يواري يمكر يكذب كذا حيلة، يقولك حيلة شرعية غير شرعية، لكن يوم القيامة خلاص ووضع الكتاب انتهى الأمر. هذا اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يوم القيامة وصفه هذه اللحظات، قال خافضة الرافعة، فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخفض أناسا كانوا مرفوعين في الدنيا ويرفع أناسا كانوا مخفوضين في الدنيا. هذا أين يكون يوم القيامة؟ كل واحد منا لما يقرأ ويمر على هذه الآيات يسأل نفسه ما الذي يريده في كتابه، فليكتب قصته في الدنيا من الآن. ما الذي تريد أن تقرأه في كتابك يوم القيامة؟ اكتبه الآن، الآن اكتبه. هنا قال فزعوا بالصغائر قبل الكبائر، لماذا؟ لأن الكثير يستهين بالصغائر، كثير من الناس صغيرة يلا ما تضر، عندما يطوى ذكرك ويذهب اسمك لا يبقى إلا فعلك في الدنيا، خلاص الإنسان حتى أول ما يموت ما يذكر اسمه، خلاص ينقل الجثة وين الجنازة، صح؟ حتى الاسم خلاص، فلا يبقى إلا العمل إلا الفعل. قال ولا يظلم ربك أحدا، فمحكمة الدنيا محكمة جائرة ومحكمة الآخرة هي محكمة العادلة، كما قال الله سبحانه وتعالى لما يقول لمن الملك اليوم آخر قال إيش؟ لا ظلم اليوم، خلاص ما في ظلم. هؤلاء المجرمون يوم القيامة في هذا الموقف مع شدته يتذمرون من العدل. في الدنيا بعض الناس ما يعجبه شيء، صح؟ يتذمر من كل شيء، رخاء يتذمر، فقر يتذمر، ضائقة يتذمر، جاء إنسان فقير يتذمر، سائل يتذمر، إنسان يتصل عليه يتذمر، في من الناس، صح؟ هؤلاء المجرمون هذا عنده حظ من هذا من هذه الصفة، وهم في النار تذمروا، تخيل تذمروا من عدل الله. قالوا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا نوع من التذمر في موقف أهل النار. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذه فيها لفتة وفائدة، أن الإنسان ينبغي أن يخرج من الدنيا ويضع بصمات له تتحدث عنه بعد موته، لابد أن يضع بصمات تتحدث عنه هو في قبره وبعد موته. كل ما خطته يداك وتلفظت به شفتاك ستجده حاضرا أمام مولاك. الفائدة الأخيرة قال ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآية تشعر بالأمن والأمان. لما أقول لك والله مثلا الله القوي ولا يظلم ربك أحدا، فيها نوع من الأمن للعبد والرضا بقدر الله عز وجل أنه سينتصر له ولو بعد حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.